أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومن بعد طول غياب عن درس التفسير في قصار السور أو جزء عامة، حيث توقف هذا الدرس قبيل رمضان، توقف بسبب أن وقته كان هو وقت صلاة التراويح، وفيما بعد رمضان شيء من التعب وانشغال بالأسفار، وإلى الآن لم أستقر، لكني كلما وجدت فرصة اجتهدت إن شاء الله في أن أكمل لكم جزء عامة. هذا درسنا فيما أذكر الثاني بعد المئة الأولى إن شاء الله تبارك وتعالى. الدرس الثاني بعد المئة الأولى إن شاء الله تبارك وتعالى، وموعدنا فيه مع سورة التكوير، ونستفتح بالذي هو خير، فنقول وبالله التوفيق. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت، فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون فأين تذهبون فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نحن مع سورة التكوير. لماذا سميت بسورة التكوير؟ أو الآن نحن مع السورة في إطلالة عامة، لماذا سميت سورة التكوير أي بهذا الاسم؟ لأن الله تعالى قال في مطلعها إذا الشمس كورت، فسميت سورة التكوير ويسميها القراء أو العامة إذا الشمس كورت، يعني اقرأ من أول إذا الشمس كورت، أو سورة كورت كذا يقولون، وهي في اسمها التوقيفي سورة التكوير. وأيضا اسمها إذا الشمس كورت جاء على لسان النبي عليه الصلاة والسلام في بيان فضلها في الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. والحديث أخرجه الإمام الترمذي في تفسيره باب التفسير سورة إذا الشمس كورت، والإمام أحمد في مسنده، وقال الترمذي حديث حسن غريب. وغريب يعني ما هو غريب بالمعنى اللي انتم فاهمينه، غريب يعني في أحد طبقاته راوي واحد، والذي في أحد طبقاته راويان يسمى عزيز، وفيه ثلاث رواة يسمى مشهور. يعني في التقسيمات الاصطلاحية في علم الحديث دراية اللي بنسميه مصطلح الحديث، إنما الناس ممكن تستغرب كلمة غريب ولا كذا، يا عم ده حديث غريب ومغريب إلا الشيطان، لا لا مش كذا، دي مصطلحات مثل التفرقة بين حديث الصحيح والحسن، والصحيح لذاتي ولغيري، والحسن لذاتي ولغيري. كل هذه تقسيمات العلماء، وهي مما استنبطوه، والتي تقول هذا بدع في الدين، لا، ليست بدع، هذه مما قاله الله عز وجل: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. موضوعات سورة التكوير: ذكر علامات القيامة أو زلزلة الساعة وأهوالها، والوعيد بالنار والوعد بالجنة. فأنت إذا قرأت: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، إلى قوله تعالى: وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت، تجد هذا المعنى: أحوال وأهوال الزلزلة موصولة باليوم الآخر، إذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار. الموضوع الثاني: إثبات وتأكيد أن القرآن الكريم كلام الله تعالى، نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم ليكون ذكرا للعالمين، وهو قوله تعالى بهذا القسم: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان الرجيم. فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين، إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ومع السورة في تفسير إجمالي من خلال عون الرحمن في تفسير القرآن، عون الرحمن في تفسير القرآن، حيث يقول ربنا الرحمن في أولى آيات تلك السورة: إذا الشمس كورت. إذا ظرفية شرطية غير جازمة، وتكوير الشيء بمعنى لفه، وتكوير الشيء بمعنى لفه، أي إذا الشمس لفت وذهب بنورها ورمي بها في النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشمس والقمر مكوران يوم القيامة. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه: الشمس والقمر نوران في النار يوم القيامة. وفي ذلك إغاظة للذين عبدوها من دون الله، كما في قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. نسأل الله العافية. وفي الآية الثانية: وإذا النجوم انكدرت، أي انتثرت وتساقطت. ولذلك جاءت في سورة الانفطار وإذا الكواكب انتثرت، وهنا وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، أي جعلت تسير تمهيدا لذكها ونسفها، كما قال تعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، كذا قال الكبير المتعال، ونسير وتسير الجبال سيرا، سورة الطور. أما في النبأ: وسيرت الجبال فكانت سرابا، وفي سورة النمل: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء، وفي سورة القارعة: وتكون الجبال كالعهن المنفوش، وفي سورة الحاقة: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، وفي سورة طه: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. طبعا لو سمعت الآية دي من الشيخ عبد الله كامل الله يرحمه رحمة واسعة وهو في مجلس الشيخ محمد حسين يعقوب، يا الله يا الله، ذكرناه فلنترحم عليه رحمه الله تعالى، هذا الذي فقدناه في شبابه وفقده أهل القرآن، كنت تسمع منه القرآن، يا سبحان الله. وإذا العشار عطلت، العشار النوق الحوامل في الشهر العاشر واحدها عشراء، وهي خيار الإبل وأنفس الأموال آنذاك، عطلت تخلى عنها أهلها وأهملوها بلا راع ولا حلب، وسيبت وهي من أنفس الأموال، وذلك لظهور علامات القيامة ومقدماتها وانعقاد أسبابها، وربما لركوب الناس ما خلقه الله لهم في مثل الآية في سورة النحل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. أي نعم، الجمال والنوق سفينة الصحراء، لكن الآن أصبح في الصحراء السيارات الفارهة السريعة، في سيارات وفي قطارات وفي طائرات وفي باصات اللي هي الحافلات، وبنتنقل بها في الجزيرة العربية الآن. عشان كده وإذا العشار عطلت، ويزيد تعطيلها مع اقتراب الساعة. وإذا الوحوش حشرت، الوحوش جمع وحش، وهو الحيوان المتوحش الذي ينفر من الناس، بخلاف الحيوان الإنسي والأهلي. والمراد بالوحوش هنا والله أعلم جميع الحيوانات والبهائم، وإنما خصت الوحوش بالذكر لأنها إذا حشرت مع توحشها فغيرها من باب أولى. وإذا الوحوش حشرت أي جمعت في أرض المحشر، والحشر الجمع كما قال تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. كما قال تعالى والطير محشورة كل له أواب. فتجمع الوحوش والبهائم ليقتص لبعضها من بعض، كما في الحديث إنه ليقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء، الجماء من غير قرون، والقرناء ذات القرون، ذات القرون نطحت من لا قرون لها. لا يترك الله العدل ولا القصاص في مثل هذا، حتى في العجموات البهائم التي لا تعقل، حتى إنه لا يقتص. طبعا هذا جزء من حديث مطول في يوم القيامة، وفيه أول ما يقضى فيه الدماء، وفيه قبل ما يقضى بين الثقلين الإنس والجن بيقضى في عالم البهائم، ويقتص من الظالمة والظالم للمظلومة، حتى إنه لا يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء، ثم يقال لها كوني ترابا فتكون ترابا، والكافر ساعتها يتمنى يكون ايه، يكون كلبا او صرصارا او جعلا او اي حشرة حقيرة حتى يكون ترابا. وهو قوله تعالى يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يتمنى يكون ترابا، بمعنى يكون حاجة من الحيوانات التي صارت ترابا. ولما تقول الآية مثلا لا تبدأ يا ليتني كنت ترابا تتشبه بالكافر، لا، هذا ما بدء غير طيب، في وقوف غير طيبة وفي بدء غير طيب. إنما ترجع كده وتقول ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، خلاص ترابا تنوين عوض، تقف على حركتين، هذا ما هو عارض للسكون. العارض السكون فيه حركتان وأربعة وستة. أغلب الناس اللي كانوا يصلوا بينا في تراويح رمضان أول ما تيجي آية زي دي يقف عليها، شوف بقى خذ عندك مد، كانوا كرما جدا في المدود بصراحة. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، ليه كده؟
إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.
الله أكبر. هو يقول رويدا ومدها 6-8 رويدا، بس مين اللي يسمع؟ حتى لو سمعني ما بردش، بيكون ركعة خلاص. ومن ده كتير، مش أقول لكم على أي مستوى يعني، وأنا مش لاقي حد في القراءة كده. المهم نعود للسورة.
وإذا البحار سجرت.
قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب سجرت بتخفيف الجيم، وقرأ الباقون بتشديدها سجرت، أي وإذا البحار العظيمة التي تمثل نحو 3/4 الأرض أو أكثر اشتعلت وأوقدت فصارت نارا، وهو كقوله تعالى والبحر المسجور أي المؤجج نارا. ودي فيها إعجاز علمي في القرآن، عند التفصيل ممكن يقال فيه أكثر من هذا. يعني أنت عندك ذرات المياه عبارة عن غاز مشتعل وقابل للاشتعال، وربنا جعل منهم الماء الذي يكون سلسبيلا، وجعله الله عز وجل عذبا فراتا برحمته، ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبه. هذا الماء الله عز وجل قادر أنه يفصم الذرات، ذرات الماء. الجماعة اللي درسين علمي الأكسجين عن الهيدروجين ولا يقوم يشتعل، تشتعل البحار. ليه؟ لأنه أصل المياه عبارة عن غازات، وهي مركبة هكذا ماء عذبا فراتا، تنفصل عن بعضها تصبح نارا. سبحان الله العظيم، موجود في العلم، موجود في العلم. وفي الواقع، في الواقع، لأن الآية قالت إذا البحار سجرت، ده مع إيه؟ مع يوم القيامة اللي هي الزلزلة يعني. لكن آية الطور والبحر المسجور يعني موجود، وكنا نشوف في المواقع اللي هو جوجل واليوتيوب والحاجات دي، كان يعملوا إيه؟ يجيبك صورة البحر وهو فيه نار، نار من تحت، بحر مسجور. ولذلك تحت بعد آلاف الأمتار في البحار تجد الماء دافئا، ليه؟ نتيجة أنه بحر مسجور، وتشوف النار وهي طالعة من وسط البحر كبركان، يبقى بحر مسجور. لا، صور متعددة. يبقى وإذا البحار سجرت، والبحار بتمثل إيه؟ 3/4 الأرض. قالوا 70-71% من مساحة اليابس، اليابس أقل من 30%. البحار هنا إذا جمعت يدخل فيها الأنهار، لمثل قوله تعالى وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه. يبقى ده النهر، النهر اللي مثل نهر النيل ومثل الفرات ودجلة، والأنهار اللي موجودة في الدنيا، في أنهار كتير قوي يعني، الدنوب اللي في أوروبا ده، والأنهار اللي أنا في مرة مثلا نازل من الطيارة على بنجلاديش، فببص كده شايف الأرض تحتي كلها مي. طب وفي مكان هتنزل فيه الطيارة؟ يدوب، لكن أنهار كتير. دي ما دامت عذبة فهي نهر، والماء المالح بنسميه بحر، لكن في حاجة اسمها لغة التغليب. التغليب في اللغة العربية كان تقول الشمسان
يعني الشمس والقمر، والقمران تعني الشمس والقمر، والأسودان الماء والتمر، والأبيضان والأسودان كذا. هنا يقال البحران، البحران وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، بآية فاطر. ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله لعلكم تشكرون. وفي سورة الفرقان هو الذي مرج سورة الفرقان وهو الذي وما يستوي البحران هذا عذب فرات لا ما آية الفرقان، آية الفرقان هو الذي مرج البحرين، وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، ما قالش سائغ شرابه، ده محل الشاهد يعني. يبقى وإذا البحار سجرت، البحار العظيمة التي تمثل نحو ثلاثة أرباع الأرض أو أكثر تشتعل نارا، سجرت وقدت فصارت نارا تتأجج، كقوله تعالى والبحر المسجور أي المؤجج نارا، نسأل الله السلامة والعافية. والناس تشوف كده بعينيها. وإذا النفوس زوجت، بس إن شاء الله احنا كمؤمنين مش هنشوف الحاجات دي. ليه؟ لأن الريح الطيبة آخر اللي هي علامة من علامات الكبرى، تأتي فتقبض أرواح المؤمنين كنفس واحدة. ولذلك بعد كل علامة، بعد علامة الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين لا يراها المؤمنون، الخسوف الثلاثة العظيمة والنار التي تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى أرض المحشر، وإيه كمان؟ دي آخر علامة من العلامات الكبرى. بعد كده كل أحداث الزلزلة لا نشهدها نحن المؤمنين. أسأل الله أن يثبتنا على الإيمان حتى نلقاه. إنما يراها الكفار والفجار حيث لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، ولا تقوم الساعة واحد يقول في الأرض لا إله إلا الله، ولا تقوم الساعة واحد يقول الله الله. وبالمناسبة ده دليل عند الجماعة الصوفية اللي بيعملوا الحضرة، فيقول لك أهو الحديث بيقول إيه، ولا تقوم الساعة حتى لا يقول أحد الله الله، فإحنا برضو بنقول إيه الله الله الله، وبنزود هو 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 حي 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 وكذا يعني. طب أوعى أدخل، أوعى أدخل في الموال التهني لما ليش دعوة به، بلاش، بس كده خدها كده إيه طرفة وعديها، صح صح معايا، عشان انتوا تغيرت الساعة عندكم دلوقتي وبقت يعني بعد ما كنت تبقى الساعة عندكم 9 وانا عندنا 10 بقى كله 10، وتيجي توصل ل 11 يبقى دخلنا قربنا من نص الليل. وإذا النفوس زوجت أي جمع كل شكل إلى نظيره ومثيله وشكله، كما قال تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أزواجهم نظائرهم وأشكالهم، مش احشروا الذين ظلموا أزواجهم بمعنى الزوجات يعني أو الأزواج. ليه؟ لا يفرض واحد مؤمن ومراته فاسقة كافر والعياذ بالله، ما هو عندك نبي الله نوح ونبي الله لوط، ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، وعندك العكس منهم امرأة فرعون، امرأة مؤمنة وزوجها زي ما انت راسي، الرجل الذي ادعى الألوهية وقال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم إله غيري، فهل تقول لي احشروا الذين ظلموا أزواجهم بهذا المعنى؟ في ناس بتبقى حرفية كده غريبة. الحاجات دي كلها بفضل الله أنا استوعبتها في كتاب آيات مظلومة ورديت عليها وبينت الشبهات دي. لا يا إخوان، أزواجهم هنا بمعنى أشكالهم نظراءهم. ده حتى في الأمثال العربية الطيور على أشكالها تقع. ولما سيدنا سليمان بيقول عن الهدهد لأذبحنه لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، حجة قوية في النغاب عن الحشد والمؤتمر اللي كان عامله، والذبح معروف، لكن يعني لو عذبنه عذابا شديدا هيديله يعني علقة سخنة يجلده يعني؟ لا، لك هيحبسه مع غير شاكلتي. لما يتحبس مع غير شاكلتي ده بالنسبة له عذاب شديد. كنت تتفرج علي أنا أيام الجيش، كان بالنسبة لي يعني الله أكبر، مع أنه كان حاجة جنب البيت وأجازات ومبيت وشغلانة، لكن مع غير شاكلتي. زي لما تيجي تبقى انت مثلا نفسك تعيش الجو الإيماني والدعوة وكذا ومفيش، يبقى عامل زي السمك اللي طلعته من البحر. يبقى ايه زوجت هنا بمعنى على شاكلتها، اذا النفوس زوجت، جمع كل شكل الى نظيره ومثيله، احشروا الذين ظلموا أزواجهم أشكالهم، فجمع أهل الخير إلى بعض وجمع أهل الشر إلى بعض. أهو معنى عام. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سئل عمر رضي الله عنه عن قوله تعالى وإذا النفوس زوجت، قال يقرن بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح في الجنة، ويقرن بين الرجل السوء مع الرجل السوء في النار، فذلك تزويج الأنفس. فذلك تزويج الأنفس. الحديث أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره، ويعني ما علق عليه يعني. وقيل وإذا النفوس زوجت، أي زوجت الأرواح بالأجساد، أي ردت كل روح إلى جسدها. معنى من المعاني يعني لا ينكر، لأن قلنا القرآن حمال وجوه، وما دام يحتمل عدة معاني دون أن يتعارض بعضها مع بعض تذكر. وإذا الموؤودة سئلت، الموؤودة هي البنت تدفن وتدس في الأرض وهي حية بعد ولادتها، كما كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك. ما هو كل أهل الجاهلية، لكن كانت فيهم، ولذلك هذه الآية وردت مرة واحدة في القرآن. وإذا الموؤودة سئلت، ليه؟ لأنه كانت موجودة على نطاق ضيق في بعض الأحياء الجاهلية. ما هو كل العرب أو كل الجاهلية فعلت هذا، وإلا كان يعني انتهت النساء من الجنس البشري، لكن وجد فيهم هذا. واحد يطلع كده مخه مختل يقول لك البنت دي لما تكبر تتزوج واحد أقل مني حسبا ونسبا تجيب للعار، يلا خلص منها يا صغيرة. تاني يقول ده هتجيب لي الفقر، وأنا لسه هكبرها وعلمها وأصرف عليها وبعدين أجوزها يخلص منها بدري بدري. كان فيه كده، ولذلك ولا تقتل أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، آية الإسراء، ولا تقتل أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، آية الأنعام. وإذا الموؤودة سئلت فسرتها آيات في سورة النحل وفي سورة الزخرف. سورة النحل
وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون.
أهو اللي بقول لك الإسلام ظلم المرأة في سورة الزخرف.
وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين.
فأهل الجاهلية كانوا يفعلون ذلك، فإذا ولد لأحدهم أنثى ساءه ذلك كراهة منهم للبنات ومخافة العار والفقر، ومن ضمن العار أنه ممكن تقع في الزنا يعني، وكان الزنا جريمة شنيعة حتى في الجاهلية رغم أنه كان منتشرا لكن كان أمرا شنيعا. ولذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام بيأخذ البيعة على النساء وهند بنت عتبة زوجة أبي سفيان جاية تسلم وتبايع، وفي الآية يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن ورجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. فلما وصل النبي عليه الصلاة والسلام قول ولا يزنين، أم هند تقول إيه؟ أو تزني الحرة يا رسول الله؟ ما هند ما كانتش تعرف انه في مجتمعات توصل دلوقتي لانه الزنا يبقى زي شرب المية، وبالذات عند دين الشيعة اللي عندهم مثلا الزنا اسمه نكاح متعة، وده الواحد يصل فيه الى اعلى درجات الجنات، ده حاجة كده يعني ما يعملهاش حل. وطبعا الاعلام وروج للفاحشة وحاجات كثيرة أصبح يعني الإعلام مع الاختلاط مع تقليد الغربيين، فالزنا والعياذ بالله منتشر انتشار النار في الهشيم، نسأل الله العفو والعافية. فكان في زنا في الجاهلية بس قليل، وكان أكثره في الإماء، ولذلك هند تقول أو تزني الحر يا رسول الله ليه؟ على أنه أكثر الزنا كان في الإماء، واللي كان منه صور أنكحة الجاهلية كانت من ضمن الزنا، ما كانش فيه صورة صحيحة غير أنه الأب يزوج ابنته أو ولي يزوج ابنته ويبقى إجابه قبول وشروط الصحة على نحو ما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام من السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. فكانوا يخافون من العار ومن الفقر وكذا فيعدون البنات، كلمة يعدون قتلهن أحياء. الصورة اللي في الواقع إنه الرجل كان يطلع كده في حتة معزولة ويحفر حفرة أو يجد بئرا ويروح أخذ البنت من أمها، تكون البنت بقى عندها سنتين ثلاثة أربعة والأم بتزوقها وبتزينها، ويكون هو نوى هذه النية أعوذ بالله شؤم. والقصة اللي مشهورة ذكرتها أنا في خطبة لي بعنوان أنصف المرأة على لغة الغرب، يعني أنصف المرأة، فالبنت مع أمها بتلعب وأمها حمتها وزوقتها وإلا الأب لها هات البنت دي فين؟ الأم توجست خيفة، قلب الأم اللي بيقولوا عليه، فأنا لا أتمشى بها شوي، قالت له حافظ على الأمانة حافظ على الأمانة دي أمانة معاك ماشي ماشي. خد البنت ومشي غاية لما وجد بئرا ومسك البنت من إيديها ودلها كده في البئر ونزلت لتحت قبل ما تموت وتنقطع أنفاسها. تصرخ من البئر تقول له: ضيعت الأمانة يا أبتا، ضيعت الأمانة يا أبتا، إلى أن انقطعت أنفاسها. والتاني كان يحفر حفرة ويدفنها ويغطيها وهي حية وتصرخ، حقيقة شيء فوق يعني مستوى يتحمله أي إنسان عنده آدمية، عنده إنسانية، لكن ده شيء يعني عجيب وغريب. لكن من صور الجهل والجاهلية تعمل أكثر من كده في أصحابها، نسأل الله العافية. ويقال إن هذا الرجل بعد ذلك ظل يندم ندما شديدا، كل ما يفتكر البنت ويتصرخ: ضيعت الأمانة يا أبتا. وحتى لما أسلم، لكن أنا يعني حقيقة بستأنس بهذه القصة ولكني لم أقف على تخريجها. وإذا الموءودة سئلت، فيوم القيامة تسأل الموءودة هذا السؤال: بأي ذنب قتلت؟ قرأ أبو جعفر بتشديد التاء قتلت، وقرأ الباقون بتخفيفها، أي بسبب أي ذنب قتلت. وهذا السؤال لتوبيخ قاتلها، وجوابه أنها قتلت بلا ذنب، قتلت بلا ذنب. وفي الإسلام إسقاط الجنين من الوأد. ما فيش دلوقتي حد إيه بياخد البنت كده في إيده وروح يرميها في حفرة وحية ويدفنها، لا، لكن بيبقى جنين نفخت فيه الروح ومش عاوزين عيال تحديد ناس، أو الأطباء ممكن يقول له ده فيه مشكلة، أو مش عرفك، ما هو أي نعم في نار وكذا، لكن ما يدري. وحتى لو كان ده ابن الزنا، نفس محترمة لا تقتل، لا تسقط، لا تجهر، وهو ابن زنا، فكيف بنفس حلال؟ حمل جاي من أبوين معروفين، بس قال مش عايزين يخلفوا، يعني احنا لسه كنا عاوزين نقعد عريس وعروسه شويه، قوم تخلف لي كده تحمل على طول بعد ما من اول شهر، لا انزليه. وقال ايه المشهور الشائع عند الناس؟ انه ما دام اقل من 4 شهور مش مشكله، يعني مين قال ده؟ هي نفس محترمه وهي نطفه، أول ما بيتم التلقيح بين الحيي المنوي والبويض خلاص نفس محترمة. ما فيهاش قصاص، ما فيهاش دية، ما فيهاش غرق، لكن نفس محترمة لا تسقط. غير كده أنه في أحاديث دلت على أنه الإنسان بيصور عند 42 ليلة. طب ما الحديث الآن 40 يوما نطفة واربعين يوما علقة ومضغة ويبقى المجموع 120؟ الحديث ده فيه أحاديث أخرى تفسره، في روايات مفسرة، ثم يكون نطفة في ذلك، يكون نطفة 40 يوما نطفة، ثم يكون في ذلك علقة، ثم يكون في ذلك مضغة، يعني المجموع كله 40 يوما. وأنا بينت الكلام ده قبل هذا في لعله كان في رياض الصالحين، نعم في رياض الصالحين، حديث ابن مسعود: إن أحدكم ليجمع في بطن أمه. وإنه بيتفهم على إنه 120 يوم، هم 42 ليلة بالضبط. وده اللي خلى فريق من الأطباء الكفرة في بلاد الغرب أسلموا، لأنه عندنا حاجة اسمها الإعجاز العلمي في سنة النبي عليه الصلاة والسلام كالإعجاز العلمي في القرآن الكريم. الإعجاز العلمي في القرآن الكريم كثير، 1100 آية سدس القرآن. لكن في السنة في برضو أحاديث كثيرة فيها إعجاز علمي، ومن ضمنها هذا الحديث أنه الجنين بيصور عند 42 ليلة. فريق كبير من الأطباء لك نشوف يعني نبي الإسلام اللي بيقول الكلام ده عشان نظهر كذبه وكذا، وراحوا كل 10 أيام يعملوا ما فيش 10، 20، 30، 40. بعد 40 بدأوا يصوروا على مدى الساعة مش على مدى اليوم ولا الأسبوع. عندي 41 يوم و12 ساعة، ليلة 42 على وجه الدقة وجدوا الجنين بيتحرك. كل الفريق اللي واقف مستني كذب النبي محمد عليه الصلاة والسلام ضج بالتهليل والتكبير وأسلموا لله رب العالمين. دي قصة مشهورة ومكتوبة في كتب أهل العلم، ومثل العلم يدعو إلى الإيمان، والله يتجلى في عصر العلم، إسلام في عصر العلم، كتب اللي قرأناها في الإعجاز العلمي في القرآن وعملنا منها سلسلة بفضل ربنا الرحمن. فمن الوأد إسقاط الجنين بعد نفخ الروح فيه. أغلب الكتب والتفاسير هتلاقيه يقولك بعد مضي 120 يوما. في التفاسير موجودة وفي شرح الأحاديث موجودة، والأمر ليس كذلك، وهذا أمر يحتاج التنبيه عليه. وورد في السنة أن العزل اللي هو الرجل ينام مع زوجته ثم يعزل عنها يقذف خارج الرحم، ورد في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال ذلك الوأد الخفي، يعني مش وأد زي الوأد وإذا الموؤودة سئلت، لكن خفي، صورة من صور الوأد، زي ما الشرك في جلي وفي خفي، ده الوأد الخفي، ذلك الوأد الخفي. والحديث أخرجه مسلم في كتاب النكاح جواز الغيلة وهي وطء المرضع وكراهة العزل، وأخرجه أبو داود في الطب باب في الغيل، والنسائي في النكاح باب الغيلة، والترمذي في أبواب الطب ما جاء في الغيلة، وابن ماجة في النكاح باب الغيل. والغيل هو إيه؟ المرأة تفطم وليدها دون سن الفطام فيكون ضعيف البنية، فالغيل يدرك الفارس أي لضعفه وهو على فرسه فيدحرجه أو فيقتله عدوه. لها يعني تفسيرات واسعة شوية حكاية الغيل. فالنبي عليه السلام المسؤول عن العزل قال ذلك الوأد الخفي. وعن سلمة بن يزيد الجعفي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوائدة والموؤودة في النار إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فيعفو الله عنها. الحديث ده شوية من الحديث المشكلة، الوائدة والموؤودة في النار إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فيعفو الله عنها. هذا الحديث خرجه الإمام أحمد. ولم يخرجه، والحقيقة محتاج الحديث ده كان وقفة، لعلي في التفصيل أعود إليه إن شاء الله. وعن حسناء ابنة معاوية ابن السريمة عن عمها قال قلت يا رسول الله من في الجنة؟ قال النبي في الجنة عليه الصلاة والسلام، أي نبي يعني، والشهيد في الجنة أي شهيد، والمولود في الجنة والوئيد في الجنة. الوئيد هو المؤود يعني. والحديث هذا أخرجه الإمام أحمد أيضا. طيب، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال الموؤودة هي المدفونة، فمن زعم أنها في النار فقد كذب، بل هي في الجنة. يبقى الحديث اللي ذكر في الأول فيه وهم. وفي رواية عنه قال: أطفال المشركين في الجنة، فمن زعم أنهم في النار فقد كذب. يقول الله عز وجل: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. قال ابن عباس: هي المدفونة، يعني المدفونة حية. ولو صح قول من قال الموءودة في النار فيما إذا كان أبوها غير مسلم، فإنه لا يصح أن يقال إنها في النار إذا كان أبوها مسلما، لأنه لا إشكال أن أطفال المسلمين معهم في الجنة. في أولاد المشركين خلاف مشهور، هل هم في الجنة أو في النار مع آبائهم، أو يمتحنون في عرصات القيامة، وهذا هو الأظهر، وفيه جمع بين الأقوال. وروي عن خليفة بن حسين قال: قدم قيس بن عاصم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني وأدت 12 ابنة لي في الجاهلية أو 13. فقال: أعتق عددهن نسما، يعني عبيد أرقاء، فأعتق عددهن نسما، يعني على أنه يكون له عتقا مقابل الذنب العظيم الذي ارتكبه، وهو أنه وأدى بناته، كأنه كان مرزق بنات كتير أو بنات فقط، كل ما تجيله بنتي وإذها. يا رسول الله، إني وأدت 12 ابنة لي في الجاهلية أو 13. فقال: أعتق عددهن نسما، فأعتق عددهن نسما. أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير. قال تعالى: وإذا الصحف نشرت. قرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر ويعقوب وعاصم بتخفيف الشين، وقرأ الباقون بتشديدها نشرت. والصحف جمع صحيفة، وهي ما تكتب فيها الأعمال، ومعنى نشرت أي أعطي كل إنسان صحيفته وكتاب أعماله بيمينه أو بشماله مفتوحا يوم نشر الدواوين وتطاير الصحف، كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أي وكل إنسان ألزمناه عمله في عنقه. وقال تعالى: فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. وهو ما فسرته الآيات في سورة الحاقة: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابيه. الآيات فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. سألك من فضلك. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. الآيات، نسأل الله العفو والعافية. وفي سورة الانشقاق، وقد سبق تفسيرها:
فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، اللهم اجعلنا منهم، وينقلب إلى أهله مسرورا، أسألك من فضلك. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، نعوذ بالله تعالى.
وهذا مما يوجب على المسلم الإقلاع عن الذنوب والمعاصي، يوجب على المسلم الإقلاع عن الذنوب والمعاصي، ومحاسبة النفس محاسبة دقيقة كمحاسبة الشريك الشحيح لشريكه بل أشد، والحرص على القيام بحقوق الله وحقوق الخلق.
وإذا السماء كشطت، أي كشفت وأزيلت من مكانها وطويت، كما قال تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب،
كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إن كنا فاعلين، وفي سورة هذه الأنبياء، وفي سورة الزمر،
والسماوات مطويات بيمينه،
وهذا كالتفسير لقوله كشطت، وإذا السماء كشطت.
وإذا الجحيم سعرت،
قرأ نافع وأبو جعفر وابن زكوان وحفص بتشديد العين سعرت، وقرأ الباقون بتخفيفها سعرت. والجحيم اسم من أسماء النار كما علمت، سميت بذلك، سميت به لشدة لهابها وحرها ولظاها. سعرت أي اشتعلت أو أشعلت وأوقدت، نسأل الله العفو والعافية.
وإذا الجنة أزلفت،
أي قربت لأهلها وأدنيت إكراما لهم، نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ختم الجزء الأول من السورة بقوله تعالى
علمت نفس ما أحضرت،
وهذا جواب لكل الآيات السابقة، إذا إذا إذا، يعني إذا الشمس كورت، إذا النجوم انكدرت، إذا الجبال سيرت، إذا العشار عطلت، إذا الوحوش حشرت، إذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، فإذا ذنب قدرت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، ها علمت نفس ما أحضرت.
جواب إذا، هذا هو جواب إذا في قوله إذا الشمس كورت وما بعدها.
علمت نفس ما، ما موصولة، أي إذا وقعت هذه الأحوال وتبدلت الأحوال عند ذلك، علمت كل نفس الذي أحضرته، ما بمعنى الذي، الذي أحضرته، أي الذي قدمته من عمل من خير أو من شر، وهو قوله تعالى
يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا.
مرة أخرى الآية، عشان في معنيين هنا كل واحد ما شاء الله أجمل من الثاني.
يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء،
الاثنين الخير والشر،
وما عملت من سوء إن تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا،
ده المعنى الثاني. الاثنين وجدوا، بس لما يشوف العمل السوء يود لو أن بينها وبينه، وما عملت من سوء يعني نفسه الأمارة بالسوء، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، وهو كقوله تعالى
ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا،
وقوله تعالى
يوم ينظر المرء ما قدمت يداه.
فوائد هذا الجزء من السورة وأحكامه، وبنقف عليه وبننهي الدرس، كنت يعني بتمنى أن نخلص السورة كتفسير إجمالي، لكن الوقت انتهى وزدنا عليه، فبناخد الفوائد والأحكام لهذا الجزء من السورة. عظم أهوال يوم القيامة وشدتها، قوله تعالى: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت، الآيات. تبدل الأحوال في ذلك اليوم وتغيرها، فالشمس تكور والنجوم تتساقط والجبال تسير والبحار تؤجج نارا والسماء تزال من مكانها إلى غير ذلك، وهذا يدل على أن دوام الحال من المحال، أن دوام الحال من المحال، وأن البقاء للحي القيوم سبحانه وتعالى. لهذه العلامات التي تعد علامات زلزلة الساعة المذكورة في سورة التكوير، وأختها في الانفطار، وثالثتها فين؟ في الانشقاق. وطبعا لم تقف عند إيه؟ عند هذا الحال ولا عند هذا القد. طبعا عند الكلام عن زلزلة الساعة ذكرنا بقية الآيات في القرآن الكريم. من فوائد الأحكام انشغال الناس عند ظهور علامات القيامة وأهوالها عن أنفس أموالهم الإبل، وبلاغة القرآن في مخاطبة الناس بما يعرفون، لقوله تعالى: وإذا العشار عطلت. وقد كانت حين نزول القرآن الكريم هي أنفس الأموال عند العرب. من الفوائد والأحكام جمع الوحوش والبهائم يوم القيامة ليقتص لبعضها من بعض، ثم يقال لها كوني ترابا، لقوله تعالى: وإذا الوحوش حشرت. ستة: جمع كل شكل إلى نظيره وقرينه في ذلك اليوم، الأخيار مع الأخيار والأشرار مع الأشرار. فاكرين قصة الأشرار؟ لقوله تعالى: وإذا النفوس زوجت. سبعة: سؤال الموؤودة عن سبب قتلها وبأي ذنب توبيخا وتقريعا لقاتلها وانتصارا لها، قوله تعالى: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. ثمانية: تطاير الصحف ونشرها بين الخلائق، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، بشماله من وراء ظهره، لقوله تعالى: إذا الصحف نشرت. تسعة: تسعير الجحيم وإيقادها لتعذيب الكافرين والعصاة، لقوله تعالى: وإذا الجحيم سعرت، نسأل الله العافية. عشرة: تقريب الجنة لأهلها المتقين تكريما لهم، لقوله تعالى: وإذا الجنة أزلفت، نسأل الله من فضله. حادي عشر: أن من كرم الضيافة أن يؤتى بالطعام إلى الضيوف ويوضع بين أيديهم، لقوله تعالى: وإذا الجنة أزلفت، لا أن يهيأ ثم يقومون إليه أو يترك كل منهم يخدم نفسه بنفسه كما يفعله أدعياء المدنية الزائفة. الثاني عشر: علم كل نفس بما قدمته من خير أو شر بعد معاينتها لهذه الأهوال واطلاعها على صحيفة أعمالها، قوله تعالى: علمت نفس ما أحضرت، فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، الصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم صلى الله عليه وسلم. وإن كان هنا إنه لقول رسول كريم يراد به جبريل عليه السلام، فنقول عليه السلام: ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، دي صفات سيدنا جبريل. وما صاحبكم بمجنون، النبي محمد عليه الصلاة والسلام بصيغة صاحبكم الذي تعرفونه 40 سنة يلقب فيكم بالصادق الأمين، أعقل قريش، أعقل شباب قريش، وأنبلهم وأفضلهم وإلى آخره، صلى الله عليه وسلم، إلى آخر آيات النصف الثاني من السورة، موضوع محاضرتنا المقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى في الدروس المسائية. وغدا هيكون إيه؟ الثلاثاء إن شاء الله، إن شاء الله. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم.
الشيخ علي بيقول للعصر خليها بعد العصر أو قبل العصر، إنما بلاش بعد العشاء. هي طبعا السلف كانوا يقولونها يعني. مادام قلنا بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهو بعد العصر كمان ماشي، زي الرجل قال له لا يجوز بيع الليمون بعد العصر. عاوز أقول إنه مبارح كنت حريص إن أنا إما أقول الدرس أو أبعث اعتذار، فما اعتذرتش ولا قلت الدرس، كنت في جلسة طيبة مع المشايخ والحمد لله. على كل حال إن شاء الله ربنا يوفقنا وإن نستمر في دروسنا ودروس رياض الصالحين هي الأحد والأربعاء. كنا خدنا الأحد، لا ما خدناش الأحد الماضي، ما هو اللي هو كان امبارح، لكن كنا خدنا درس رياض الصالحين يوم الأربعاء الماضي. فبكرة يبقى تفسير الثلاثاء إن شاء الله، والأربعاء يبقى إيه؟ يبقى رياض الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخذنا درس رياض الصالحين بعد إجازة العيد، ما كنتش معانا الشيخ علي. يبقى شوفوا وسجلوا ونزلوا على الصفحة إن شاء الله يوم الأربعاء الماضي. أين يوم الأربعاء الماضي؟ أيوة بارك الله فيك. لأنه كان في المدينة على ما أعتقد. نعم. جزاكم الله خيرا.